30 نوفمبر 1983 في جامعة دريكسلر في ولاية فيلادلفيا الأمريكية. الوقت اللي كانوا الطلاب رايحين حتى يدخلوا صفوفهم ويبدأوا دروسهم ومحاضراتهم، شافوا شيء غريب ملفت النظر مرمي تحت الدرج. هذا الشيء كان عبارة عن جاكيت لونه فضي، بس الشيء اللي كان مخلي هذا الجاكيت ملفت للنظر انه هذا الجاكيت مرتفع عن الأرض، واضح انه في تحته اغراض او في تحته اشياء وهذا الجاكيت مغطي الاشياء هاي. فلما قربوا الاشخاص من هذا الجاكيت ورفعوه، اكتشفوا انه اللي تحته هو بنت كان وجهها فيه كدمات وكان فيه جروح وكان فيه اثار خنق على رقبتها، كان فيه خط معلم عليها من هون، واضح انه تم خنق هاي البنت. البنت كانت حافية، حذائها ما كان موجود وما كان في معها لا حقيبة ولا اوراق ولا كتاب ولا دفتر ولا هوية ولا كرت ولا اي شيء يثبت شخصيتها او يخليك تعرف ايش اسمها او ايش عمرها او اي معلومة عنها، كل شيء كان مختفي. ولهذا السبب اول ما وصلت الشرطة على هذا المبنى وشافوا انه البنت هاي ما معها اغراض، فافترضوا انه البنت هاي تعرضت لعملية سرقة، بس تطور الموضوع مع الحرامي وقتلها وبعدين اخذ الاغراض وهرب. بس الموضوع معقد اكتر من هيك بكتير وفيه تفاصيل كتيرة، والقضية صارت كولد كيس والقضية جننت المحققين، وبعد فترة اجوا ناس تانيين وحلوها وفي كتير تفاصيل راح تخليك تستمتع بالفيديو. فاذا بتحب هذا انواع من الفيديو لا تنسى انك تدعمه بلايك واشترك بالقناة اذا ما مشترك، ويلا نبدأ. طبعا مثل ما قلت لكم الموضوع كان صعب جدا على الشرطة انهم يعرفوا ايش صار في هذا المكان، لانه ما في كاميرات مراقبة او ما في شهود او ما في اي شيء، مستحيل يعرفوا ايش صار في هذا المكان ومستحيل يشكوا في اي شخص، لانه مثل ما قلت لكم هذا المبنى موجود ضمن الحرم الجامعي وفي الاف الطلاب رايحين جايين والاف الاشخاص اللي بتمرق من هذا المكان، فكان صعب جدا انهم يحددوا شخص واحد او شخصين او حتى 10 اشخاص يكون مشتبه فيهم او يشكوا فيهم، فالموضوع كان جدا صعب. مضي ساعتين بدون ما الشرطة تعرف اي شيء، بدون ما يصير اي تطورات بالقضية، وطبعا الشرطة مسكرة الطريق وبس ما في اي شيء، عم يفكروا شلون ممكن يتعاملوا مع هذا الموضوع. فجأة بيجي شخص من بعيد عم يركض باتجاه المبنى هذا، وهذا الشخص كان ملهوف جدا ومعصب وزعلان وكتير شغلات صاير معه، وجاي بده يقتحم المكان هذا، والحجة اللي كان جاي يقتحم المكان مشانها انه هو بيعرف البنت اللي ميتة هون. طبعا الشرطة فورا اخذوا هذا الشخص وبلشوا بالتحقيق معه، لانه اخيرا اجى شخص ممكن يبدأوا التحقيق من خلاله. فاخذوا هذا الشخص وبلشوا التحقيق معه، ومن خلال التحقيق عرفوا انه اسمه كورترين وهو كمان طالب في هاي الجامعة، وانه البنت اللي ميتة اسمها ديبي ويلسون عمرها 20 سنة، وهي البنت بتكون حبيبة كورت، حبيبة الشخص اللي اجى يقتحم المكان. هلا هذا الشيء كويس بالنسبة للشرطة انهم بلشوا يعرفوا بعض المعلومات عن الضحية، هذا الشيء راح يساعدهم التحقيق، بس الشيء اللي مو كويس انه هذا الشخص ما كان موجود هون، جاي من مكان بعيد، ما شاف البنت، ما شاف وجهها، ما شاف تفاصيلها، ما عرف عنها اي شيء، شلون كان جاي من بعيد وعرف انه هون في بنت ميتة وعرف انه هاي البنت الميتة هي حبيبته؟ فالموضوع كان غريب شوي. فسألوه هذا السؤال انه انت شلون عرفت انه هون في بنت ميتة وهي البنت الميتة هي حبيبتك؟ فكان جواب كورت كالتالي: بالليلة الماضية قبل ما الشرطة تكتشف جثة ديبي وكورت كانوا موجودين في المخبر اللي موجود داخل المبنى اللي شافوا جثة عنده. سبب وجود كورت وديبي في هذا المبنى انه ديبي كان عندها مشروع عم تشتغل عليه، مشروع خاص بالجامعة، وكان لازم انها تضل سهرانة عم تشتغل عليه لحتى تخلصه وتسلمه للجامعة. وكورت كان بيان معها داخل المختبر على اساس انه يساعدها وعلى اساس انها ما تضل لحالها لوقت متأخر من الليل. بس لما صارت الساعة 1:30 كورت تعب كتير وطلب من ديبي انه يروح هو ينام وهي تضل تشتغل لحالها، فموافقت لها الموضوع، ما كان في مشكلة. وفعلا الساعة 1:30 بالليل كورت ترك ديبي موجودة في هذا المختبر وطلع. بس لما طلع وهو طالع من المبنى حكى مع الحارس اللي موجود عند المبنى هذا، وطلب منه انه يستفقد ديبي كل شوي يشوفها اذا بدها مساعدة او اذا صار معها شيء، فشي من هذا النوع انه انتبه عليها لانه ما في غيرها داخل المبنى. فالحمد لله انه الحارس كان طيب وقال له لكورت خلاص لا تاكل هم، انا بطلع عليها، انت روح وما عليك. كورت راح على بيته وترك ديبي عم تشتغل، والمفروض انه ثاني يوم الصبح كانوا يلتقوا، فراح كورت على الموعد على المكان اللي راح يلتقوا فيه، ما اجت ديبي. فلما ما اجت ديبي ما كتير اهتم بالموضوع لأنه بيعرف إنه دبي كانت سهرانة وإنها عم تشتغل، فممكن تكون نايمة ممكن تكون لسه عم تشتغل، ما كتير اهتم بالموضوع. بس بعد فترة لما صار يسمع حكي من الطلاب إنه في بنت ميتة موجودة في هذا المكان اللي هو المكان اللي ترك فيه دبي آخر مرة، عرف إنه البنت اللي ميتة رح تكون حبيبته دبي، لأنه هي البنت الوحيدة اللي موجودة في هذا المبنى بالليلة الماضية، فما في أي شخص تاني ممكن يموت غيرها. طبعا في هاي اللحظة الشكوك كلها صارت تدور حوالين كورت، بس ما عندهم دليل ضده فما بيقدروا يتصرفوا معه أي تصرف تاني. اللي عملوه الشرطة إنه قالوا له خلاص شكرا لك وشكرا لمساعدتك، روح على بيتك ولما يصير في تطورات بالقضية نحن بنحكي معك. فبعد ما راح كورت، الشرطة دخلت على هذا المبنى ودخلوا على هذا المخبر تحديدا لحتى يفتشوا فيه على أدلة أو على أي شيء ممكن يساعدهم بحل القضية، لأنه بحسب كلام كورت 90% على الأغلب دبي انقتلت في هذا المبنى أو داخل المخبر هذا وبعدين انرمت برا، لأنه هذا المخبر هو آخر مكان كانت موجودة فيه دبي. بس لما دخلوا على هذا المبنى كان فيه شيء غريب، المبنى كان مرتب كتير ونظيف وما شكله شكل مكان صار فيه جريمة قتل أو مكان عبارة عن مسرح جريمة. فلذلك الشرطة صارت تستفسر عن الموضوع أكثر، واكتشفوا شيء سيء جدا، واللي هو أنه في عاملة نظافة دخلت على هذا المبنى مع بداية الدوام ومنظفته ومسحته ورتبت المكان كله. طبعا هذا الشيء ليش سيء؟ هذا الشيء يعني أنه كل شيء دلائل، كل شيء بصمات، كل شيء أدلة ممكن تكون كانت موجودة في هذا المبنى راحت وتبخرت. فالشرطة فورا راحوا لعند العاملة هاي وصاروا يسألوا عن الموضوع، انه انت لما دخلتي على المبنى هذا حتى ترتبيه كان فيه شيء غريب او شيء مثير للاهتمام؟ كان جواب العاملة لا، المبنى كان فيه كركبة شوي وكان فيه كراسي متحركة وطاولات وكذا، بس هذا الشيء كان عادي بالنسبة لها لانه الطلاب بيدخلوا على هذا المخبر بيشتغلوا فيه وبيطلعوا، وهي وظيفتها انها تدخل تنظفه بعد ما يطلعوا منه الطلاب، فهذا الشيء كان عادي بالنسبة له وما كان فيه أي شيء غريب. مع ذلك الشرطة ظلوا داخل المبنى هذا وصاروا يفتشوا فيه لحد ما اكتشفوا شيء غريب، كان فيه طاولة مختلفة عن باقي الطاولات، يعني فيها أشياء ما هي موجودة بالطاولات التانية. أولها أنه كان فيه عليها كبل، شكل الكبل مطابق 100% لعلامة الخنق اللي موجودة على رقبة دبي، وغير الكبل هذا كان موجود بقعة دم على ظهر الكرسي اللي موجود عند الطاولة هاي، انه دبي انقتلت داخل المبنى هاد وانقتلت خنق وبعدين انرمت تحت الدرج. بس مين اللي قتلها وليش ما حدا بيعرف لسه. الشرطة اخذوا عينات من الدم وبعتوها على المخبر لحتى يحللوها لحتى يعرفوا زمرتها. ما كان في بهداك الوقت بروفايلات دي ان اي، ما كان ممكن يعرفوا مين هو الشخص تحديدا صاحب هذا الدم، بس كان ممكن يعرفوا نوع الدم او زمرة الدم. الموضوع عم يصير معقد اكثر لانه ما في اي دليل يدلك على اي شخص، بقعة الدم هي غير كافية لحتى تحدد لك شخص معين تشك فيه، خصوصا بالثمانينات ما كان في عندهم تقنيات مثل التقنيات الموجودة اليوم. وطبعا مثل ما قلت لكم الشرطة ما كان عندها غير كورت، هو الشخص الوحيد اللي شاكين فيه وهو الشخص الوحيد اللي ممكن يكون له علاقة بالموضوع. وفي بداية الموضوع الشرطة قالت لكورت انه رحنا رح نرجع نطلبك مرة تانية لما يصير تطورات بالتحقيق، وفعلا رجعوا طلبوا كورت مرة تانية ورجعوا يحققوا معه مرة تانية. كورت رجع حكى نفس الكلام للشرطة، ما كان في تغيير بأقواله أبدا، بس كان في شيء تاني زيادة سألوه عليه الشرطة واللي هو جروح كانت موجودة في يده، كان في جرح بين أصابعه وكانت يده مضروبة من هون، فسألوه عن الجروح هدول وقال لهم أنه أنا لما سمعت أنه ديبي ماتت عصبت وضربت الحيط بوكس، فأثار الردود اللي موجودة في إيده هي كانت نتيجة ضرب الحيط، والجرح اللي موجود بين أصابعه كان عبارة عن جرح صار لما كان عم يصلح سيارته وانجرحت اصبعته اثناء عمليه التصليح. مره تانية الشرطه ما عندها اي دليل ضده، مع انه شاكين فيه بس ما في دليل، فما بيقدروا يعتقلوه وما بيقدروا يعملوا معه اي شيء، فلذلك اطلقوا سراحه وقرروا يدوروا على اشياء تانية ممكن تساعدهم بالتحقيق. ووقتها تذكروا انه في شخص تاني ممكن يكون متورط بالموضوع واللي هو الحارس، الحارس اللي حكى معه كورت لما طلع من عند ديبي ساعة واحدة ونص. فعلا الشرطة راحوا لعند هذا الحارس، وهذا الحارس طلع اسمه برايس، وبرايس أكد للشرطة أقوال كورت، قال لهم فعلا هذا الشخص كان موجود وطلب مني أني أطلع على ديبي والكلام هذا كله صحيح. بس في جزء تاني من القصة صار بعد ما راح كورت حكى لنا يا الحارس هذا. بعد ما كورت حكى مع الحارس هذا وراح، كورت باستخدم اللاسلكي اللي موجود معه وطلب من الحارس اللي موجود اللي مناوب في هذا المبنى انه يروح يطلع على البنت بالمخبر. هذا الحارس كان اسمه برونسون زيجلر، وكان في معه حارس تاني مناوب اسمه ديفيد ديكسون. هذول الحارسين هنن كانوا مناوبين في هذا المبنى في هاي الليلة، وكان المفروض انه هنن ينتبهوا على ديبي. وكمان في شغلة تانية قال الحارس برايس غير انه تواصل مع الحراس هدوك، انه شاف شخص طالع من المبنى، شاف شخص موجود بالليل، بس هذا الشخص يعني كان بعيد عنه وكانت الدنيا عتمة، ما قدر يشوف ملاحه او يعرف مين هو، بس فعلا شاف شخص بالليل كان عم يتفتل داخل المبنى هاد بعد ما راح كورت، بس هو لا بيعرف مين هذا الشخص ولا بيعرف ملامحه ولا بيعرف عنه أي شيء. فحاليا الشرطة صار عندها شخصين أو ثلاث أشخاص زيادة ممكن يحققوا معهم، اللي هن الحراس الثلاثة حققوا مع برايس وما اكتشفوا منه أو ما قدروا ياخدوا منه أي معلومات زيادة، فباقي عندهم الحارسين التانيين اللي هن زيجلر وديفيد. لما بحثت الشرطة بملفات ديفيد وزيجلر اكتشفوا أنه ديفيد كان عسكري وكان سجله نظيف نوعا ما، والشخص الثاني زيجلر كان له ملف او له سوابق بالسرقة وكان حتى محكوم بالسجن من قبل وطالع، فهذا الشيء خلاهم يشكوا بزيجلر اكثر من ديفيد. فالشرطة راحوا عند زيجلر وصاروا يحققوا معه ويسألوه هل الحارس برانسون تواصل معك مبارح بالليل؟ فكان جواب زيجلر نعم هذا الحارس تواصل معي، بس انا كنت مالل وما كان جاي عبالي اروح انا، فانا كمان تواصلت مع الحارس الثاني اللي هو ديفيد وطلبت منه انه هو يروح ويطمن على البنت. وزيجلر حاول يثبت كلامه هذا للشرطة من خلال انه يعرض عليهم ورقة الحضور اللي كان يروح يناوب فيها. ايش هاي ورقة الحضور؟ هاي الورقة بتكون ورقة موجودة عند كل مبنى المفروض يروح يناوب فيه زيجلر او اي حارس، ولما يوصل هذا الحارس بيختم على هذا الورقة بالساعة والتاريخ اللي اجا فيها، فهي مثل ورقة تسجيل حضور او شيء. وفعلا الشرطة راحت وتأكدت من الأوراق هدول وتأكدوا أنه فعلا زيجلر راح على كل مناوباته وما كان رايح على أي مكان تاني. فهون الشرطة تركوا زيجلر وراحوا عند الحارس الثاني. الحارس الثاني كان عنده غير أقوال. الحارس الثاني اللي هو ديفيد قال للشرطة أنه زيجلر كذاب، زيجلر ما تواصل معي، أنا فعلا كنت موجود هون بهذا المبنى بس كنت سهران عم أحكي مع خطيبتي وهذا الشخص ما تواصل معي ولا جاب لي سيرة ولا بعرف أي شيء عن الموضوع. الشرطة عارفين أنه في شخص من الحراس هدول كذاب ما عم يحكي الحقيقة، بس ما قادرين يعرفوا مين هو. لذلك الشرطة سألت الحراس سؤال أنه أنتوا شغلتكم تحرسوا هذا المبنى، شلون ما شفتوا أنه في جثة برا وبلغتوا عليها؟ ليش ما انتبهتوا على الجثة؟ فكان كلام الحراس أنه نحن شغلتنا نحرس من جوا، أما الحراسة من برا في إلها غير حارس، نحن ما دخلنا بالموضوع، شغلتنا انه نضل موجودين داخل المبنى ونأمن عليه من جوا، اما من برا في سيكيورتي تاني مختص فيها نحن ما لنا علاقه. ففي اي لحظه الشرطه استبعدت الحارسين هدول، بس في نفس الوقت كان عندهم شكوك بزيجلر كون انه ملفه في له سوابق، بس مره تانية ما في دليل لا ضده ولا ضد اي شخص من الاشخاص اللي عم يحققوا معه. طبعا هون الشرطه مره تانية وصلوا لطريق مسكر، ما قدرين يعملوا اي شيء، عم يفكروا بالموضوع، عم يفكروا ويحاولوا يفكروا ويفكروا ويفكروا. فتذكروا شخص، ذكروا اول حارس قال انه شفت شخص كان ماشي بالممر بالليل، واكتشفوا انه هذا الشخص اسمه أشلين، عمره 28 سنة وكان طالب ماجستير في الجامعة. المكتب اللي بيشتغل فيه هذا الطالب هو موجود تماما فوق المكتب اللي كانت عم تشتغل فيه دبي. فالشرطة لما راحوا يحققوا مع أشلين قالوا انه انا كنت موجود في هذا المبنى، ما طلعت منه ولا بعرف دبي ولا احتكيت فيها ولا بعرف عنها اي شيء. وشرطة اخذوا هذا الشخص وعملوا له فحص كشف الكذب وفشل في فحص كشف الكذب، يعني الفحص قال انه هذا الشخص كذاب. لما طلعت النتيجة واكتشفوا انه هذا الشخص كذاب، أشلين عصب وتوتر وصار يقول انه في اشخاص كانوا موجودين معي داخل المبنى، اذا ما كنتم صادقيني جيبوهم واسألوهم عني وراح اقول لكم انه انا كنت طول الوقت بالمبنى وما طلعت منه. اجوا الطالبين هدول اللي ذكرهم أشلين وسألوهم عن الموضوع، قالوا انه لا أشلين كذاب، أشلين ما ضل طول الوقت بالغرفة، طلع ساعة واحدة تقريبا من المبنى وقال انه راح ياخد قيلولة وراح تقريبا لمدة 3 ساعات بعدين رجع. اخذوا الاقوال هدول وراحوا عند أشلين قالوا له انت كذاب، انت طلعت ساعة واحدة على اساس تروح تنام وما رجعت لبعد 3 ساعات. فهون كان جواب أشلين غريب جدا، قال لهم ايه صح صح والله نسيت، انا لا تواخذوني، نسيت اقلكم اني رحت انام، مزبوط انا رحت نمت اخذت قيلولة ورجعت وبس. مرة تانية ومرة مليون في هاي القضية الشرطة مو مقتنعين بكلام هذا الشخص، بس ما في اي دليل ضده، ما في اي شغلة يمسكوها عليه، فما كانوا قادرين يعتقلوه او يوجهوله اي تهمة. ومرة تانية الشرطة وصلوا لطريق مسدود، طريق مسكر ما في اي دليل على اي شيء يحل القضية. كان بين عندهم أمل واحد واللي هو بقعة الدم اللي شافوها بالمخبر. مثل ما قلتلكم كان عندهم شيء واحد بس، إنه يعرفوا نوع زمرة الدم اللي كانت موجودة. فاللي عملوه الشرطة إنه بعد ما حللوا الدم واللي طلعت زمرته أي، قرروا إنه يجيبوا كل الأشخاص اللي كانوا مشتبهين فيهم ويقارنوا زمرة الدم تبعهم. الشخص اللي بيطلع دمه مطابق للدم اللي كان موجود بالمخبر معناها هو المجرم. طيب ممكن يكون هذا الدم مو دم القاتل، ممكن يكون دم دبي شخصيا. حللوا دم دبي، طلعت زمرة دم دبي او، وهذا الدم هو اي، فهذا الدم مو للقاتل ومو لدبي. دم مين هاد وشلون اجى لهون؟ ما حدا قادر يعطي اي تفسير لاي شيء من احداث القضية هاي. القضية تسكرت او صارت كولد كيس وما حدا عرف يحلها او يلاقي لها تفسير لاي شيء. وحتى انه في سنة 1985 يعني بعد سنتين من القضية هاي، كان في صحيفة او مجلة عم تنشر اكثر القضايا التي جننت المحققين، وكانت قضية دبي منهم من ضمن القضايا اللي جننت المحققين اللي ما حدا قدر يعمل لها اي تفسير او اي حل. مضي الوقت وصلنا لسنة 1992. في هاي السنة صار في حدث اسمه في دوك. هذا الحدث هو عبارة عن حدث بيجتمعوا فيه محققين، رجال شرطة، دكاترة نفسية، بيجتمعوا فيه كتير أشخاص وبيحققوا بقضايا مسكرة اللي هي كولد كيس. بيجيبوا كولد كيس ما حدا قدر يحلها وبيحاولوا إنه يحققوا فيها ويلاقوا له تفسير أو يلاقوا له حل. فكان في محقق اسمه شنايدر، هو واحد من المحققين اللي كانوا عم يشتغلوا على قضية دبي، راح حضر الحدث هذا وطالع ملفات قضية دبي وعرضها على الأشخاص اللي موجودين. صار في أسئلة، صارت الناس تسأل أسئلة وكل واحد يقترح شغلة، بس أغلب الاقتراحات والكلام كان يودي إلى طريق مسكر. لحد ما طلع واحد من المحققين اسمه ريتشارد والتر. هذا المحقق كان شاطر كتير وكان خبير نفسي، كان عنده قدرة أنه يدرس نفسية المجرمين ويقدر يحدد نفسية المجرم وطباعه من خلال الطريقة اللي بيقتل فيها ضحيته. يعني هو بمجرد ما انه يشوف دبي والطريقة اللي ماتت فيها رح يقدر يحدد شخصية المجرم. وفعلا هذا الشخص اللي اسمه ريتشارد والتر اقترح انه الشخص المجرم اللي قتل دبي هو شخص ضخم كبير وعنده عضلات، وشخص من طباعه انه بيحب يكون مسيطر. وغير هيك والتر ذكر شيء اساسي جدا موجود بالقضية وكان ملفت للنظر من البداية بس ما حدا انتبه له، واللي هو حذاء دبي، انه دبي كانت موجودة بدون حذاء. فلذلك والتر قال انه على الاغلب الشخص المجرم او الشخص القاتل هو فوت فيتش. فوت فيتش ايش يعني؟ فوت فيتش هو شخص بحب الاجرين، ليش ما بعرف بس هيك تسميته. فالمحقق شنايدر اقتنع شوي بكلام الشخص هاد، بكلام والتر، وقرر انه يرجع يفتح التحقيق مرة تانية ويرجع يجيب الأشخاص كلهم، الحراس وكورت وكل الأشخاص اللي كانوا مذكورين ضمن التحقيق، ويعمل معهم تحقيق مرة تانية. وهو عم يعيد التحقيق مرة تانية، ولما وصل الدور عند الحارس اللي اسمه ديفيد ديكسون اكتشف أشياء غريبة ما كان مكتشفها عنه من قبل. واحدة من الأشياء الغريبة اللي كانت مخفية عن ديفيد ديكسون انه هو كان متهم بسرقة حذاء نسائي ابيض قبل فترة، وهذا الشيء خلى المحقق شنايدر فورا يوجه انتباهه كله على ديفيد، لانه مثل ما قلت لكم ريتشارد والتر اللي اقترح عليه الاقتراح انه ممكن يكون المجرم فوت فيتش. فورا هذا الشيء طلع براسه وقال انه هذا متهم بسرقة خفافة، متهم بسرقة حذاء، والقاتل فوت فيتش، في رابط بيناتهم. اللي عمله المحقق شنايدر انه راح على بيت ديفيد ديكسون وراح لعند جيران ديفيد. لما راح لعند جيران ديفيد صار يسألهم انتو شفتوا شيء عنه تصرفات غريبة او في شيء احداث صارت معكم؟ فاغلب الجيران اللي حكى معهم ذكروا حادثة واحدة كانت عم تصير معهم بشكل متكرر، واللي هي انه في حرامي عم يدخل على بيتهم ما يسرق اي شيء، كل اغراض البيت، كل الذهب، كل المصاري ما يسرقها، يسرق خفافات بس، يسرق أحذية ريبوك، أحذية نسائية لونها أبيض من ماركة ريبوك. طبعا الجيران هدول ما بيعرفوا من الحرامي ولا كانوا عم يوجهوا اتهام لديفيد، بس كانوا عم يحكوا انه هاي القصص كانت عم تصير معنا بالفترة اللي كان ساكن فيها ديفيد جنبنا. لما كان ديفيد جارنا كان عم يصير معنا القصة هاي. الإشارات عند اسم ديفيد عم تزيد أكتر وأكتر، فراحوا المحققين والشرطة على بيت ديفيد وفتشوا، واكتشفوا انه ديفيد عنده خزانة مخصصة موجودة بالبيت فيها اكثر من 20 حذاء كلهم احذية نسائية، مغطاية أو مغلفة بأكياس ومرتبة بالخزانة كأنها كنز. وغير الأحذية هدول شافوا 77 مقطع فيديو موجود عنده. أغلب المقاطع الفيديو هي كلها عبارة عن رجلين نسوان، رجلين بنات عم يمشوا وهو بس مصور الرجلين. يعني كل مواصفات الفوت فيتش كانت راكبة على ديفيد. وطبعا لما تاخذ المعلومات هي نفسها وتربطها بحادثة ديبي وتشوف انه ديبي كان حذائها ناقص، راح تكتشف انه هو 100% هو هذا الشخص نفسه. فورا الشرطة اعتقلوا ديفيد لانه خلاص صار عندهم دليل وصاروا متأكدين انه هو الشخص القاتل. بس ديفيد ما كان عم يعترف، عملوا معه تحقيق مرة ومرتين وكذا، ما كان راضي يعترف بولا شكل من الاشكال. يعني يقول انا ما دخلني وهي مجرد صدفة، بس انتوا لقيتوا هاي الفيديوهات وهي الاشياء هي عبارة عن مجرد صدفة، انا ما دخلني. ديفيد كان موجود بالزنزانة بالسجن لانه صار عندهم بعض الادلة وكمان كان على ذمة التحقيق. وفي هاي الفترة اللي كان فيها ديفيد بالزنزانة عمل تصرف غبي جدا جدا جدا، واللي هو انه راح ديفيد لعن شخص موجود معه بالزنزانة وصار يحكي له عن قصة ديبي. صار يحكي له قصة ديبي شلون خنقها وشلون اخذ لها الحذاء وشلون صور لها رجليها وراح، وكان عم يتفاخر بالموضوع ومبسوط بحاله. فاللي صار انه هذا الشخص اللي كان موجود بالزنزانة اللي سمع قصة ديفيد شال الحكي، حكى للشرطي، الشرطي وصله للمحقق، المحقق وصله للمحكمة، وهيك ثبتت التهمة 100% على ديفيد انه هو المجرم، وتم الحكم على ديفيد بالسجن مدى الحياة. وخلص عرفنا انه القاتل ديفيد واخذ حكمه ديفيد. هلا هيك بكون انحلت القضية وعرفنا مين المجرم، بس في حلقة ناقصة هون بالنص، او في شغلة اثارت انتباهي، انه الدم اللي كان موجود بالكرسي ما هو للاشخاص هدول، ما هو للقاتل وما هو لديبي. فهذا دم مين وليش كان موجود هون؟ ما لقيت تفسير، بحثت كتير عن بالانترنت، بحثت كتير بملفات القضية، ما قدرت اعرف لمين هذا الدم وليش كان موجود هون. بس هذا الشيء خلاني اطلع بنظريتين من راسي، ممكن يكونوا صح ممكن يكونوا غطاء. النظرية الاولى انه ممكن يكون هذا الدم هو دم العاملة اللي كانت عم بتنظف المكان، او انه هو عبارة عن دم من الاشخاص هدول او دم ديبي، بس انه بما انه هذا الشيء صار من زمان، صار بالثمانينات، ممكن يكون انه في خطأ بالتحليل، ممكن يكون صار خطأ وطلع الزمرة غير الزمرة الصحيحة، ما بعرف. اكتبوا لي رأيكم بالموضوع، اتمنى ان تكون القصة عجبتكم. لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وتدعموا الفيديو بلايك. مع السلامة.